الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحقائق لا تحجب بغربال التزييف، والوضوح يقطع دابر اللبس. وبين باطل شيد بالتمويه وحق سطع بالتأكيد بون شاسع لا تستره الحيل. فحين تتعدد مسالك التلبيس والغاية واحدة، لكن حبال الكذب مآلها الانقطاع أمام شمس الحقيقة، فمن اعتاد لبس الحق بالباطل أعماه بريق الخداع عن رؤية نوافذ الصدق اللامعة. ومحاولة خلط الأوراق وتزييف الوقائع لا تصنع حقا، بل تكشف عجز صاحبها. نور الدين السدعي نموذجا لهذا النوع، وأمثاله كثير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لقد أخرج نور الدين السدعي أصلحه الله مقالا بعنوان: حين يصبح الذاب عن الصحابة محل مذمة، الحذيفي والعماد أنموذجا. وكان هذا المقال في 16 من شهر الله المحرم 48,400,000. أولا وقفة مع العنوان، تضمن هذا العنوان كذبا صارخا وتلبيسا ظاهرا، فلم يوفق نور الدين هداه الله من أول منشوره. فمن الذي ذم الذي يذب عن الصحابة لأجل ذبه عنهم؟ وقد جعلني مثالا لهذا النوع، وهذا والله ظلم وجور، والموعد الله. فلو كان انتقادي على محمد الإمام لأجل ذبه عن الصحابة لكنت رافضيا، نعوذ بالله. فما هذا الجنف والزور يا قوم؟ عجزتم عن النقد العلمي، ما تحسنون العدل مع الخصوم. لذا أقول معلقا على عنوان السدعي هداه الله: حين يصبح التلبيس، كما قال هو حين يصبح الذاب، أقول حين يصبح التلبيس علما والكذب حجة، فحينها تعلم يقينا ما وصل إليه المخالفون من الضعف والتغرير بالأتباع، وكيف يخدرونهم بحقن من الشبهات والتلبيسات لكي لا يفتحوا أعينهم على الحقائق الجليات، ويتجرد للحق ويتخلص من ربقة التقليد والتبعية العمياء والمحاماة بالباطل. ثم قال في بداية المنشور بعد المقدمة: فقد أنكر أسد المنابر العلامة محمد الإمام في مقطع صوتي زاملا قدح فيه أصحابه في أصحاب السقيفة الأبرار، إلى آخر ما ذكر. أقول: لم توفق من أول دفاعك وخذلت، فما زدت أن أكدت الوجه الأول من الأوجه التي انتقدناها على محمد الإمام، وهو تصويره أن سب الصحابة في الرافضة تصرف فردي قام به أصحاب الزامل، وهو ما تؤكده هنا بمنشورك. وكان جوابنا أن هذه ثقافة وعقيدة عند الحوثيين كافة، وهي الأصل، فحصر القضية على أصحاب الزامل ولو من طرف خفي تمييع وتضييع، بل وتلميع للرافضة. فأصحاب الزامل ما هم إلا زنابيل وحثالة وتلاميذ مبتدئون لم يتقنوا التقية بعد، بل مجوا الرفض في الشارع، وهذا من خذلان الله لهم ولمن يحسبون عليهم. قوله: غير أن الأمر العجيب أن كان ممن اغتاظ من هذا المقطع وانبرى للقدح فيه وفي قائله بعض من هو محسوب على أهل السنة وباسم السنة أيضا. أقول: لا تكذب يا نور الدين، لا تلبس الحق بالباطل يا نور الدين، والله ما أغاضنا المقطع لتضمنه الدفاع عن أصحاب السقيفة، وإنما أغضبنا عدم القيام بحق الدفاع كما يجب على من يحسب على أهل العلم، فحق الصحابة أكبر من إدانة محمد الإمام الضعيفة، ولهذا من عنوان ردنا سميناها إدانة ضعيفة، بمعنى أننا نقر أصل الإدانة ونؤيدها، ولكن اعتبرناها ضعيفة وغير لائقة بمقام الصحابة. فهناك غير محمد الإمام، بل وأسوأ حالة من محمد الإمام، من قام بموقف دفاع أشرف وأشجع من محمد الإمام، ولولا أننا لا نحب أن نروج لذلك الشخص لذكرناه في هذا المقام، وهو بين ظهرانيهم. إذن حق الدفاع عن مثل هذه المسائل العظيمة القوة والصرامة إن قدر الإنسان، وإلا فسكوته عذر له. بخلاف الموقف الضعيف ربما تلقته العامة على أنه الموقف الشجاع اللائق كما فرحتم أنتم ودهماؤكم به. وأما قوله فصار للأسف هؤلاء القوم وأصحاب الزامل في صف وأصحاب السقيفة والشيخ الإمام الذاب عنهم في الصف الآخر، أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. هل تدري ما يخرج من رأسك؟ لقد أعماك التعصب، نسأل الله العافية. وإنك مهما تجاوزت فلن أرد عليك بأسلوبك، ليعلم المنصفون من أتباعكم أننا بحمد الله عندنا من الحق والحجة ما يقوى بها جانبنا، ولسنا نرى بنا حاجة إلى غير العدل والإنصاف والهدوء. فأنت جعلتني هنا في صف أصحاب الزامل، ولولا أصلك الفاسد أنت وشيخك في حكمكم على أصحاب الزامل أنفسهم بل والسبابة ككل أنهم مرتكبون كبيرة لقلت لك أنت تكفرني، ولكن ما قد كفرتم الرافضة فنحن من باب أولى. وهذه إحدى الفواقر التي تضمنها منشورك، ولست أجعلك في حل منها، والله لتجدن غبها يوم القيامة، فحقوق العباد مبناها على المشاحة. والله أنا لا أستطيع أن أقول فيك هذا ولا في محمد الإمام، لأني أعلم أنكم تداهنون ولستم راضون عن سب الصحابة ولستم مع الرافضة في صف واحد، هذا ما أعتقده، ولكن أرى أنكم باسم الحفاظ على الدعوة وقعتم في مداهنات كثيرة وتنازلات كثيرة، بل تعدى الأمر إلى أن وصلتم إلى حد الإرجاء المقيت فيهم، وموضع بيان هذا في غير هذا المقام. أما قوله ما كان يظن أصحاب الزامل أن ينبري نيابة عنهم في الرد على الشيخ الإمام أحد باسم السنة، أقول سبق بيان هذا الجنف والزور، فتصويرنا بأن نرد بالنيابة عن أصحاب الزامل على محمد الإمام هذا إفك مبين وإجحاف وظلم، سيجد غبها السداعي نور الدين يوم القيامة، ولن ينفعه محمد الإمام ولا غيره في ذلك اليوم، فلصاحب الحق مقالا، فلو كان هناك قضاء شرعي في الدنيا لاخترت ادخار هذا الموقف إلى يوم القيامة فهو أربح لي، وإني والله الذي لا إله غيره لأشعر بالطمأنينة والسكينة رغم هذه الأساليب الخالية عن العدل والتي فيها بهتان، وأزداد يقينا أنهم يفتقرون إلى الحجة فيلجأوا إلى التهويل والتلبيس ونحوها. فالحمد لله حمدا كثيرا، ونسأل الله الثبات على هذا الحق حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قولك عجبا لهؤلاء القوم، إن سكت الشيخ قالوا لماذا يسكت، وإن تكلم الشيخ قاموا عليه نيابة عن القوم بالتشنيع والاصطياد في الماء العكر والتعنت والإنكار، ومع ذلك يتهمون أهل السنة بأنهم نواب الرافضة. أقول لا تعجب إلا من حالك الذي وصلت إليه، وكيف جنت للمحاماة بالباطل، وكيف استسغت الكذب الذي تعلم حرمته وشناعة مقارفته، وكيف امتطيت مطية التلبيس والبهتان فتغضب ربك ليرضى عنك قومك. هذا هو الإفلاس حقا. أولا من الكذب أننا نعيب على الإمام السكوت عما يعجز أن يقوم به، فهات موقفا واحدا سكت فيه عن حق لا يستطيع أن يقوله فقلنا له لما سكت، إنما نعيب عليه أن يتكلم في مواطن يتطلب سكوته فيها، كما عبنا عليه حين كنا في حرب مع الرافضة وهم المعتدون على أهل السنة يقتلون ويجرحون، فيقوم محمد الإمام في خطبة جمعة قائلا
ألا وتعلموا أننا لا نستحل دماء الرافضة، لا نستحل دماء الرافضة ولا نستحل أموالهم ولا نستحل أعراضهم تدينا، ليس خوفا من أحد، ليس خوفا من أحد، ليس خوفا من أحد، ولكن ديننا، ديننا يجعلنا نقول هذا ونقف عند هذا الحد.
من قال لك تقول هذا الكلام في هذا التوقيت؟ ثم بعد أن شنع عليك تتلمس من قال مثل هذه العبارة دون النظر إلى الظرف التي قيلت فيه والقيد الذي قيدت به والظروف الذي قلتها أنت، فما الذي كان يضرك لو سكت؟ ومن الذي استفاد من كلامك ذلك الوقت؟ أليس هم الرافضة حين نشروه في قناتهم بالخط العريض فيما أذكر والعهد بعيد به؟ وحينما كنا في دماج وقام بعض القبائل بنصرتنا وقطعوا الطريق على الحوثي، قام محمد الإمام وتكلم في هذا الباب بعينه.
وقد حصل من بعض إخواننا تقطعت باعتبار إرادة فك الحصار عن إخواننا في دماج، ونعتبر هذا التقطع من جملة المخالفة لشرع الله، فعليهم أن يتوبوا إلى الله.
وغيرها من المواقف الكثيرة، فهذا الذي نعيب عليه. أو أن يقوم بإنكار ضعيف يضعف الحق وأهله فننكر عليه ذلك نصرة للحق.
طلعنا على مقطع فيديو انتشر في منصة التواصل الاجتماعي، وهو عبارة عن زامل قيل في مدينة إبل، ومعلوم أن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته من كبائر الذنوب.
فلا نطلب منه ما لا يستطيع، فنحن نعرف الوضع الذي هو فيه، وقد رضي لنفسه أن يكون على هذا الحال. نسأل الله العافية والسلامة، وألا يمكن الرافضة منه ولا من أي مسلم. ثانيا، وصفك لنا بالنيابة عن الرافضة إنما هو من باب يا عفلاء فقط، فنيابتكم عنهم باعتبارات معينة واضحة يفضحكم في ذلك طلابكم وأتباعكم وخطباؤكم في نماذج ذكرنا بعضها في التطبيع المشين.
اللهم احفظ السيد عبد الملك، اللهم أعينه ببطانة صالحة ناصحة تعينه على الحق وتدله عليه، اللهم احفظ به الأمة وأصلح به الشأن واقدم به الدماء واحفظه بحفظك يا حي يا قيوم.
ما تيسر من سورة غافر من صلاة العشاء في دار الحديث بمعبر حرسها الله بصوت الشيخ الفاضل علي بن راشد الوصابي حفظه الله، في 24 من شهر ذي القعدة لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إن علماء وخطباء معارض الدمار وهم يستشعرون المسؤولية العظيمة الملقى على عواتقهم في بيان الحق والدعوة إليه والتحذير من الباطل وأهله، فإنهم إذ يجتمعون بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف لا يحتفلون احتفالا شكليا، بل يجددون العهد على السيف في درب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاقتداء بجهاده ضد أعداء الله، ويعلنون للعالم ما يلي.
وأما نحن فأنتم تعرفون أن موقفنا أشرف من موقفكم وأحزم، والرافض أنفسهم يعرفون ذلك، ولسنا نطلب شهادتهم، ولكنه الواقع الذي لا يمكن تجاهله. قوله: ولسلمان العماد كتاب في أكثر من 800 صفحة بذل فيه عمرا ودهرا لتبرير كلام الشيخ الحجوري بتبديع وتفسيق وتضليل جملة كبيرة من علماء ومشايخ ودعاة أهل السنة في اليمن وغيرها. أقول: من فضل الله علي وله الحمد وحده لا شريك له أن حبب إلي العدل والإنصاف في ردودي، فهذا الكتاب على سعته، فأنا أتحدى واحدا منكم يخرج لي موضع التجاوزات أو عدم الإنصاف أو مواضع يوقفني عليها بعينها يقول لي هذا النقل غير صحيح وهذا خلاف الصدق ونحو ذلك، لأني اجتهدت جدا في التوثيق ولم أكتبه وأنا متشنج كما تكتبون، بل كنت أستخير الله كثيرا وأدعو الله بالتوفيق والسداد. ورغم ذلك فقد كتبت في آخره في صفحة 16800 ما نصه: رسالتي إلى القارئ، هذا الجزء بين يديك أيها القارئ، حرصت فيه غاية جهدي على التحري والعدل والإنصاف، وليس بخاف عليك ما يعتريه جهد البشر مما يبذله من هو أجل قدرا وأوسع ذكرا وأبعد غورا في العلم والفهم مني، فكيف بي الفقير إلى الله تعالى؟ فإن وجدت زللا يغتفر فغض طرفا عنه، أو ارسله إن شئت حتى نصلحه في طبعة قادمة، وإن رأيت زللا لا يغتفر وفيه خطأ ظاهر فتكرم بتنبيه عليه، وأنا شاكر لك بل وداع إن شاء الله، وخذ قلمك ودون ملحوظاتك بحجة وبرهان ووافني بها عبر أي وسيلة إما سرا أو علانية. فالذي يهمني الحق وملازمته والتعبد لله به، فإن أبيت إلا تكلف النقد وتقليب الحقائق فلا أملك لك شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. مع العلم بأني أودعت في كتابي هذا ما يشفي ويكفي، ففيه ما تقوم به الحجة وتتضح به المحجة ويقطع اللبس ويزيل الشك بإذن الله تعالى. انتهى ما ذكرته في الموضع المشار إليه. هذا وقد حاول السدعي كالعادة في المحاماة التشويش على الكتاب، فكتب منشورا حول الكتاب بعنوان الرد المبين على كتاب العماد الإيضاح والتبيين لفتنة البرامكة والإبانية، فرددت عليه برسالة منشورة في 25 صفحة بعنوان التبيين لخطأ نور الدين السدعي في مقاله، ثم ذكرت العنوان قولك، ولم يقف على هذا الجهد في الطعن في أهل السنة حتى أخرج عدة صوتيات في هذا المضمار، وبالأخص فيما يتعلق بالشيخ الهمام محمد الإمام الذي شغل روحه وعقله وقلبه وأخذ جانبا كبيرا من كتاباته وصوتياته. أقول أنا بحمد الله لا أطعن في أهل السنة، وما كلامكم هذا إلا على طريقة الإخوان المسلمين وغيرهم في التنفير عن أهل السنة بأنهم يسبون العلماء، والواقع أن أهل السنة يبينون الأخطاء التي عند المخالفين بعلم وبصيرة، وأن المخالفين هم من يطعنون في أهل السنة بأشد الطعون. وحتى نعلم ذلك يقينا ونوقف القارئ والسامع على ذلك أيضا، فخذ نفسك مثالا يا نور الدين، انظر كيف تشنع علي أنني أطعن في العلماء وأهل السنة وأنت تقصد ما أذكره من نقد بكل عدل وإنصاف، بل في كثير من الأحيان لا أزيد على كلام المخالف نفسه وإنما أضع له عنوانا وأقول استمع إليه وهو يقول كذا ثم أتبعه بنص الكلام. ورغم هذا العدل والتحري سميتموه طعنا، ولكن أنت الذي تنكر علي هذا وتصفني بما تقدم ترميني بالفواقر، وهكذا علماؤنا ومشايخنا، وكأن الكلام فيكم وإن كان في بيان الأخطاء حرام وغيبة وطعن، والكلام فينا ولو كان فيه تجاوز وظلم وكذب وتلبيس هذا حلال لكم بل ترونه من الدين، إن هذا لشيء عجاب. أنا لم أتفرغ لمحمد الإمام ولم أتتبع أقواله ولا عثراته، نسأل الله أن يستر علينا وعليه ويهدينا وإياه، وإنما ما استفاض واشتهر من أقواله المخالفة ولما أرى من استماتتكم في تقليده والتبرير له لأخطاء ظاهرة ظهور الشمس في النهار الصحو، يدفعنا ذلك إلى جمع ما تفرق من باب النصيحة وإقامة الحجة عليكم لا غير. وليس بيني وبين الشيخ محمد الإمام خصومة، بل هو أول من تعلمت على يديه، ولكنه الدين والحق، رأينا أخطاء لا يجوز المتابعة عليها ولا السكوت عنها، مع أنني أدعو الله له بالهداية والرجوع إلى الحق وأحب ذلك وأفرح به وأخاف عليه وعليكم من عدوان الرافضة، فإنهم إذا أكملوا الاستفادة منكم ومن تطبيعكم ونجحوا في فككم عن إخوانكم وجاء دوركم لن يرحموكم، فنسأل الله لكم ولسائر المسلمين السلامة منهم.